بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بشروط التحريمة، وذكرنا أن لها شروطا كثيرة، بدأنا ببعضها، ونحن الآن مع الشرط الرابع، وهو الشرط الرابع أن نية المتابعة للإمام، نية المتابعة للإمام، يعني بأن ينوي المقتدي الاقتداء بالإمام. نعم.
والرابع من شروط صحة التحريم نية المتابعة مع نية أصل الصلاة.
مع نية أصل الصلاة، يعني يقول نويت الصلاة، صلاة الظهر مقتديا. نعم.
مع نية أصل الصلاة للمقتدي. أما النية المشتركة فلما قلناه.
النية المشتركة يعني بمعنى أن ينوي المتابعة والاقتداء مع الإمام. نعم.
وأما الخاصة بالمقتدي فلأن الفساد يلحقه من إمامه.
يعني يشترط أن ينوي الإمام الصلاة وكذلك المأموم، هذا ينويه الإمام والمأموم، لكن المأموم يزيد على الإمام نية الاقتداء، صار في عنا شيء يشترك فيه الإمام والمأموم وهو نية الصلاة. يعني الإمام يجب عليه أن ينوي صلاة الظهر وكذلك المأموم، ولكن المأموم يزيد على ذلك نية الاقتداء. نعم.
فلا بد من التزامه. وكيفية نيته؟ قال في المحيط: ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه، والاقتداء بالإمام فيه، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام.
يقول نويت الشروع في صلاة الإمام. طبعا النية باللفظ مشروط، لكن هذا القصد الذي يكون في قلبه. نعم.
أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزئه.
نعم.
والأصح أنه يجزئه، لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا.
نويت الاقتداء بالإمام. نعم.
والتبعية من كل وجه إنما تتحقق إذا صار مصليا ما صلاه الإمام، وإن قال نويت صلاة الإمام لا يجزئه، لأنه تعيين لصلاة الإمام.
وليس التزاما بالاقتداء، أنت عم تقول نويت صلاة الإمام، يعني شو صلى الإمام؟ أنا أصلي الآن، عم صلي الفرض، عم صلي الآن الفرض، لكن ما جعلت نفسك تابعا له. نعم.
وليس باقتداء به كذا في مجمع الروايات.
طيب.
وكذا في الدراية عن المحيط عن مبسوط شيخ الإسلام، وفي شرح الطحاوي: لو نوى صلاة الإمام أجزأه وقام مقام نيتين. وبه قال السرخسي والكرماني والجلابي، وقيل: متى انتظر تكبير الإمام ثم كبر بعده كفاه عن نية الاقتداء، لأن انتظاره قصد منه الاقتداء. والصحيح أنه لا يصير مقتديا بمجرد الانتظار، لأن الانتظار متردد بين أن يكون للاقتداء وبين أن يكون بحكم العادة، فما لم يقصد الاقتداء لا يصير مقتديا. قالوا: ولو أراد تسهيل الأمر على نفسه يقول: شرعت في صلاة الإمام، فيكفيه. قال الإمام ظهير الدين المرغناني: ينبغي أن يزيد على هذا ويقول اقتداء به. وفي فتاوى قاضي خان يقول: نويت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام، انتهى.
نويت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام. هذه كلها أخواننا نيات متقاربة. المهم أن تلاحظ في قلبك أمرين: أولا، نية أصل الصلاة، ثانيا الاقتداء بالإمام. نعم.
قلت وفيه رد على ما تقدم من أنه لا يقول نويت انتهى. وفي الفتاوى الظهيرية
مرت معنا من درسين أنه لو قال نويت فيها إشكال، أنه في أخبار بالماضي. إيه نعم. إليك الآن المرغلان شو قال؟ ماذا يقول؟ نويت إيه؟ أن أصلي مع الإمام. نعم. ما يصلي.
وفي الفتاوى الظهيرية ينبغي للمقتدي ألا يعين الإمام عند كثرة القوم.
نعم.
وكذا في صلاة الجنازة عند كثرة القوم ينبغي ألا يعين الميت.
يعني أنا الآن أصلي مقتديا بالإمام، من الإمام؟ زيد أو عمر؟ لا يعني. فلو أنك عينته وظهر أنه ليس ذاك الإمام فصلاتك غير صحيحة. أما لو نويت الاقتداء بالإمام وفي ظنك أنه فلان ثم ظهر غيره هذا لا يضر. أما لو أنك اقتديت بزيد، نويت الصلاة مقتديا بزيد فظهر أنه عمر، ما صحت صلاتك لأن الإمام الذي اقتديت به غير موجود. نعم.
ولا يشترط نية عدم
كما الآن أنا بدي صلي على الجنازة، ظنيت الصلاة على زيد، طلعت على عمر جنازة أخرى، هذا الكلام أنت الآن ينبغي أن لا تعين الميت، نويت على الصلاة على هذه الجنازة، من هو لا يعنيني.
ولا يشترط نية عدد الركعات بالإجماع مقتديا كان أو غيره. وقال الكمال ينبغي أن ينوي الإمام القائم في المحراب.
ينوي إيش؟ الإمامة القائمة بالمحراب، يعني ما يعين الشخص نويت الصلاة الاقتداء بهذا الإمام. نعم.
ينبغي أن ينوي الإمام القائم في المحراب كائنا من كان، ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤه. ولو نوى بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه.
يعني ظنه هو شو نوى؟ نوى الاقتداء بهذا الإمام، كل ظن أن هذا الصوت صوت فلان، طلع مو هو، ما الحكم؟ قال بما أنه نوى الاقتداء بالإمام ولم يعينه في الاقتداء في النية ما في إشكال، وظهور خطأ ظنه لا يضره في النية. نعم.
صح اقتداؤه لأنه العبرة لما نوى لا لما رأى، وهو نوى الاقتداء بالإمام.
لأن العبرة
لما نوى لا لما رأى،
لا فيما رأى، فيما رأى فيما ظن يعني.
وهو نوى الاقتداء بالإمام، بخلاف ما لو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يجوز، لأن العبرة لما نوى. ومثله في الصوم،
العميل الاقتداء بإيش؟ بإمام غير موجود، أنت نويت الاقتداء بزيد، زيد غير موجود. نعم.
ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره لا يجوز، ولا نوى قضاء ما عليه من الصوم.
ولو نوى
قضاء ما عليه من الصوم.
يعني إنسان الآن قضاء، قال أنا نويت قضاء يوم الخميس الماضي، نعم، أو نوى قضاء يوم الخميس الذي أفطرته في رمضان، ترى هو أفطر الأربعاء مو الخميس، قال بما أنك عينت اليوم أفسدت على نفسك هذا القضاء. أما لو قال نويت قضاء ما علي من الصوم ما عيان، طلع الأربعاء بدل الخميس أو ما شابه ذلك، هذا لا يضر، إنه أصلا ما عيان.
ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز، لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية،
أو عرفه بالإشارة،
لأنه عرفه بالإشارة.
سؤال، هو نوي الاقتداء بهذا الإمام وفي ظني أنه زيد، طلع عمر، ما في إشكال، ليه؟ أنا عم أقول اقتداء بهذا الإمام كائنا من كان. نعم.
فلغت التسمية. وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد، فإذا هو عمرو جاز أيضا. انتهى.
نوى الاقتداء بالإمام الذي في المحراب لكن بظنه أنه زيد، خطأه في الظن لا يضر. نعم.
وقال في البحر: أطلق أي صاحب الكنز في اشتراط نية المتابعة لقوله والمقتدي ينوي المتابعة أيضا فيشمل الجمعة. لكن في الذخيرة وقاضي خان لو نوى الجمعة ولم ينوي الاقتداء بالإمام فإنه يجوز.
لماذا؟ لأن الجمعة لا تصح إلا مع الجماعة، فكونك عم تنوي الجمعة إذن هذا شيء يستلزم أنها جماعة، أما باقي الصلوات تصح مفردا وتصح بالجماعة فلا بد أن ينص على الاقتداء. هذا الفرق. نعم.
لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام. انتهى. قلت: فكذلك العيد. انتهى. ثم قال: وقيد بالمقتدي لأن الإمام لا يشترط في صحة لا يشترط لأن الإمام لا يشترط في صحة اقتداء الرجال به نية الإمامة. نية الإمامة.
احنا سؤلنا أن هذا الشرط في حق المقتدي لا في حق الإمام. الإمام لا يشترط أن ينوي الإمامة إلا في حق النساء على تفصيل جمعنا، أما في حق الرجال يدخل الرجال في صلاة الإمام وإن لم ينوي الإمام إمامتهم. نعم. فالثواب على قدر النية. نعم.
لأنه منفرد في حق نفسه. ألا يرى أنه لو حلف أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه جماعة لم يحنف، لأن شرط الحنف أن يقصد الإمامة، ولم يوجد بخلاف ما لو حلف أن لا يؤم فلانا لرجل بعينه فصلى ونوى أن يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه فإنه يحنف.
ليه؟ لأنه أمه.
وإن لم يعلم به، لأنه لما نوى الناس دخل هذا الواحد. والخامس من شروط صحة.
انتهينا الآن من الشرط الرابع من التحريم، الآن الشرط الخامس. نعم.
والخامس من شروط صحة التحريم تعيين الفرض في ابتداء الشروع، حتى لو نوى فرضا شرع فيه ثم نسي فظنه تطوعا فأتمه على ظن أنه تطوع فهو فرض مسقط.
مسقط. لو أنا صليت الظهر ونويت الظهر في أول الصلاة، بعد ما صليت ركعة نسيت، ترى عم صلي أي فرض ولا السنة؟ نسيت فأتممتها على أنها سنة، شو الحكم؟ قال انعقدت فرضا، لأن عبرة لإيش؟ لما نويته في أول الصلاة. نعم.
فهو فرض مسقط لأن النية المعتبرة إنما يشترط قرانها للجزء الأول.
شو يعني مسقط؟ إذن الفرض برئت ذمتك وليس عليك قضاء. نعم.
وكذا عكسه يكون تطوعا.
وكذا عكسه يعني لو نوى عند التحريمة تطوعا ثم ظن أنه فرض فأتمه على أنه فرض، ما الحكم؟ صحت صلاته نفلا لا فرضا، لأن العبرة للنية في أول الصلاة.
ولا يشترط نية أعداد الركعات
في الفرائض. هل يشترط أن يقول 4 ركعات الظهر أو 3 ركعات المغرب؟ ولو كان إنسان عم يصلي دائما في السفر الظهر ركعتين ثم أقام فنوى الظهر ركعتين صلاها 4، ما الحكم؟ قال لا إشكال عليه، لأن الخطأ في عدد الركعات لا يضر. لماذا؟ لأن ركعات الفرائض عينها ربنا عز وجل فاستغنت عن تعيينك. نعم.
ولا يشترط نية أعداد الركعات حتى لو نوى الفجر 4 أو الظهر 3.
نعم.
وتمه على الوجه المطلوب صحت. واشتراط التعين واشتراط التعيين يشمل الإمام والمقتدي.
إيش؟ أن يعين الفرائض هذا يشمل الإمام والمأموم كلاهما لابد أن يعين الفرائض، فالإمام يعين الظهر فرضا والمأموم يعين الظهر فرضا.
واشتراط التعيين يشمل الإمام والمقتدي والمنفرد لتزاحم الفروض،
لتزاحم الفروض في الوقت الواحد، يعني في الوقت الواحد ممكن تصلي أنت أداء، تصلي قضاء، تصلي نذر وما شابه ذلك، فلا بد أن تميز بين هذه المشروعات في الوقت الواحد بماذا؟ بالنية،
لتزاحم الفروض أداء وقضاء، فلا بد من تعيين ما يريد لأن أسبابها مختلفة وباختلافها يختلف الواجب،
باختلاف الأسباب يختلف الواجب، فالأداء غير القضاء والقضاء غير النذر وهكذا.
فينوي ظهر اليوم أو ظهر الوقت مثلا، فلو نوى الظهر مثلا
وما قال اليوم أو هم بارح، قال نويت صلاة الظهر، تبع اليوم ولا تبع مبارح؟
فلو نوى الظهر مثلا ولم يضف إليه ما يخصصه لا تجزئه
لعدم
لأنه
تعين المشروع، فالظهر تبع اليوم غير الظهر تبع مبارح باختلافهما في السبب وإن اتحدا في كيفية الأداء. نعم.
لأنه ربما يكون عليه فائتة فلا يتعين، إلا أنه في فتاوى العتابي قال الأصح أنه يجزئه انتهى. ولو نوى بلفظ الفرض فقط لا يجزئه أيضا لأن الفرائض متنوعة، أما لو نوى فرض الوقت في الوقت أجزأه إلا في الجمعة كما سنذكره، وخارج الوقت لا، لأن بعد خروج الوقت فرض الوقت العصر لا الظهر، كذا في الدراية، فإن خرج ونسيه لا يجزئه في الصحيح كما في الفتح والأولى أن ينوي ظهر اليوم سواء كان الوقت خارجا أو لا لاختلاف الفروض. وفي جامع الكردري ينوي فرض الجمعة ولا ينوي فرض الوقت لأنه مختلف فيه.
هل هو الظهر ويسقطه بالجمعة أم أنه الجمعة؟ في خلاف. نعم. فماذا ينوي؟ يقول نويت صلاة الجمعة فرضا.
وإذا جمع بين فائتة وحاضرة لا يصير شارعا في واحدة منهما كنية العصر والظهر في وقت العصر، وفي المنتقى إن كان في الوقت سعى يصير شارعا في الظهر، وفي الخلاصة إن نوى مكتوبتين فائتتين كانت للأولى منهما. وعلله في المحيط،
يعني الآن عليه الظهر قضاء وعليه العصر أداء، فنواهما في هذه الصلاة، ما الحكم؟ قال لم تنعقد لا عن هذه ولا عن هذه. نعم.
وعلله في المحيط بأن الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأولى. قال صاحب البحر وهو إنما يتم لو كان الترتيب بينهما واجبا. وهو إنما يتم،
يعني هذا الكلام نعم يكون صحيحا متى؟
لو كان الترتيب بينهما واجبا. انتهى. قلت وهو محمل ذلك لأنه قال في خير مطلوب لو نوى فرضين لا يصير شارعا في أحدهما، فيحمل على ما سقط ترتيبه، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر في التقدير توفيقا بين النفلين. انتهى. ولو جمع بين فرض ونفل يصير شارعا في الفرض عند أبي يوسف لأن الفرض أقوى من النفل فلا يعارضه فتلغو نية النفل وتبقى نية الفرض. وقال محمد لا يكون داخلا في الصلاة أصلا،
لا في الفرض ولا في النفل.
لتعارض الوصفين
الفرضية والنفلية، فيكون هو قد نوى أصل الصلاة أن نويت الصلاة ولم يعين الوصفة، لا الفرض ولا النفل، بل نوى فرضا ونفلا وهو متعارضان.
ولو نوى الظهر والجمعة جميعا بعضهم جوزوا ذلك ورجحوا نية الجمعة،
لأنه هو الآن الفرض عليه واحد منهما مو اثنين، إما الظهر أو الجمعة. نعم.
ورجحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء. ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة.
أنا كبرت الآن الله أكبر، وعند التكبيرة نويت صلاة النافلة والجنازة، عماذا تنعقد؟ قال عن جنازة ما هي؟
نافلة، فهي نافلة.
نعم.
ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي عن المكتوبة.
نعم.
ولو أدرك الإمام في التشهد ولا يعلم أي القعدتين هي فنوى.
هل الثانية في الركعة الثانية أم الرابعة هو؟
إن كانت الأولى اقتديت به وإلا فلا، فإنه لا يصح الاقتداء للتردد في النية
لعدم الجزم، والنية الأساس فيها الجزم.
وإن ردد بين فرض ونفل فنوى إن كانت الأولى اقتديت به في الفريضة، وإن كانت الثانية ففي التطوع لا يصح عن الفريضة. وإن نوى إن كان في الفريضة اقتديت به صح اقتداؤه، وإن نوى إن كان في التراويح أو سنة كذا اقتديت به في التراويح صح فيها.
لا، في التراويح صح فيها. نعم،
في التراويح صح فيها، لأنه لا تردد في نية أصل الصلاة، وهو يكفي للسنة بخلاف ما لو نوى. إن كان في العشاء اقتديت به أو في التراويح فلا أقتدي، لا يصح اقتداؤه في واحدة منهما.
يعني لو نوى الآن تردد بين التراويح والسنة ما في إشكال هي، أما لو كان بين العشاء والتراويح فيها إشكال من فرض ونفل، أو نوى أصلا أن نوى أنه يصلي أو لا يصلي. نعم.
لا يصح اقتداؤه في واحدة منهما لعدم الجزم بأصل النية كما في الفتح وغيره، وسنذكر حكم قضاء الفوائت في محله إن شاء الله تعالى. والسادس من شروط التحريم تعيين الواجب.
إذن الآن ذكرنا تعيين الفرض، الآن أيضا لا بد من تعيين الواجب، لكن الفرض يعينه ويعين وصفه أنه فرض، أما الواجب يعين الصلاة ولا يعين أنها واجب، فيقول نويت صلاة العيد، نويت صلاة الوتر، لا يقول واجب للخلاف في وصفها، لكن في الظهر ماذا يقول؟ نويت صلاة الظهر فرضا للاتفاق على وصفها. على صلاة الوتر قيل فرض واجب قيل سنة، وصلاة العيد قيل واجب قيل سنة، فيعين نوع الصلاة ولا يعين وصفها. نعم.
أطلقه فشمل قضاء ما شرع فيه من نفل ثم أفسده، والنذر والوتر
والنذر والوتر
وركعتي الطواف والعيدين،
يعني يشمل كل ذلك. وسؤال أن تعيين الواجب، الواجب يشمل كل هذا. نعم.
فلا بد من التعيين لإسقاط الواجب عليه لاختلافها باختلاف أسبابها.
إنسان بدأ بركعتين ثم أفسدهما، ماذا ينوي عند قضائهما؟ نويت قضاء الركعتين اللتين بدأت بهما. طيب يا ترى على أنهما واجب أو سنة؟ أن لا يعين ذلك. ليه؟ لوجود الخلاف في وصف هاتين الركعتين في القضاء، عند الأحناف واجب وعند غيرهم سنة. نعم.
وقالوا في العيدين والوتر ينوي مطلق صلاة العيد والوتر من غير تقييد بالواجب للاختلاف فيه، وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات في التلاوة.
هل يعين هاتين السجدتين بالسهو؟ لا، كون السهو أتى في آخر الصلاة فهو لسجود السهو.
وفي التلاوة يعينها لدفع المزاحم من سجدة الشكر والسهو. تنبيه: يزاد سابع لصحة التحريمة، وهو كونها بلفظ العربية للقادر عليها على الصحيح. وثامن وهو أن لا يمد همزا فيها ولا باء أكبر.
الله أكبر، مد الهمزة، هذا غلط، هذا يفسد الصلاة إذا فعلها أثناء التكبيرات في الصلاة، ولو أنه كبر في التحريمة لم تنعقد أصلا. كمان لو مد الباء في أكبر، ما الحكم أيضا؟ لم يصح أن اقتداؤه وابتداؤه بالصلاة، ولو كبر أثناء الصلاة بطلت صلاته لأنه أتى بلفظين أجنبي. نعم.
وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ من حيث اللغة.
الله أكبر، حول الضم في الهاء إلى واو، هذا ما الحكم؟ هذا خطأ في العربية لكنه لا يبطل الصلاة.
ولا تفسد به، وكذا تكسينها، تسكينها.
أيوة. الله أكبر.
وكذا تسكينها، ولو قال أكبر بإدخال الألف بين الباء والراء لا يصير شارعا.
هذا إذا كان في التحريمة، وإذا كان في باقي التكبيرات في الصلاة تبطل بها الصلاة. هذا أحيانا نسمعه من بعض المبلغين، الله أكبر، يأتي بألف بين الباء والراء، هذا ما حكمه؟ هذا تبطل صلاته. لذلك إخواننا، أن هذا المبلغ ينبغي عليه أن يبلغ مع مراعاة ضبط الكلمات.
وإن قال ذلك في خلال الصلاة تفسد صلاته.
نعم.
قيل لأنه اسم من أسماء الشيطان، وقيل لأنه جمع كبر بالتحريك،
كبر،
لأنه جمع كبر بالتحريك وهو الطبل،
قمر وأقمار، كبر وأكبار،
وهو الطبل. وقيل يصير شارعا ولا تفسد صلاته لأنه إشباع.
نعم.
والأول أصح، كذا في شرح المنيا. ويزاد تاسع وهو أن يأتي بجملة تامة. وعاشر وهو
جملة تامة، الله أكبر. أما لو قال الله فقط، الله اسم علم، طيب أين خبره؟ لم يذكره، ما الحكم؟ قال ما صح قضاؤه لأن الذكر لابد فيه من جملتين تامة، طبعا هذا الذكر الذي في التحريمة يعني.
وعاشر وهو أن يكون بذكر خالص لله تعالى. والحادي عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي.
أما لو أتى بذكر فيه دعاء، كما لو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هكذا بدأ الصلاة، ما الحكم؟ لم يصح بدؤه بالصلاة، لم يصح هذا عن التحريمة، لأن الذكر لابد أن يكون ذكرا خالصا ليس للعبد فيه منفعة. نعم.
والحادي عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي. والثاني عشر أن لا يفصل بين النية والتحريمة بأجنبي. والثالث عشر أن لا يترك الهاوي، وهو حرف الألف الذي بين اللام والهاء.
الله أكبر، الله أكبر، ترك الألف التي بين اللام والهاء، ماذا يسميه هذا؟ الهاوي. نعم.
وأن لا يترك الهاء من الجلالة.
الله أكبر. نعم. الآن كثيرا ما نقول الله لا نأتي بالهاء أبدا، هذا ليس بذكر. نعم.
وهو الرابع عشر. قال في شرح منظومة ابن وهبان: إذا حلف أو ذبح أو أراد الدخول في الصلاة فحذف من الجلالة الألف التي بين الهاء واللام، أو حذف الهاء من الجلالة، يجزئه عند بعضهم، وعن بعضهم لا يجزئه. والحذف إما عمد إما عمدا أو سهوا أو عالما أو جاهلا، والخلاف في كل انتهى. وهذا المحل مما من الله سبحانه بالإيقاظ لجمعه، ولم أره مجموعا فله الحمد.
يعني جمع سورة التحريم في موضع واحد بهذا الشكل. نعم.
إذ إنعامه ليس محصورا ولا ممنوعا، ولا يشترط التعيين في النفل. أطلقه فشمل سنة الفجر وهو الأصح كغيرها من السنن المؤكدات.
نويت صلاة ركعتين لله تعالى، ما قال سنة الفجر، ما الحكم؟ قال صحت صلاته وانعقدت عن إيش؟ عن سنة الفجر. نعم.
وكذا التراويح عند عامة مشايخنا وهو الصحيح، وسيأتي، لأن السنن نوافل وهي غير مضمومة قبل الشروع فيها، ولا أسباب للسنن.
غير لأنها
وهي غير لأن السنن نوافل.
فأبلغ.
وهو الصحيح، وسيأتي، لأن السنن نوافل وهي غير مضمومة.
غير مضمونة بالنون.
وهي غير مضمونة.
سواء كنت بالنون.
بالنون.
لا مضمونة.
وهي غير مضمونة قبل الشروع فيها.
نعم.
ولا أسباب للسنن.
يعني الآن قبل أن يبدأ بها هي سنة، بعد أن يبدأ بها هنا صارت مضمونة. كيف مضمونة؟ يعني يجب عليه إتمامها، وإذا لم يتمها وجب عليه قضاؤها. نعم.
لأنها لتكميل الفرائض بخلاف الفرائض والواجبات كما بينا. كذا في الدراية.
نعم.
وقال قاضي خان في فصل التراويح: اختلف المشايخ في السنن والتراويح، الصحيح أنها لا تتأدى بنية الصلاة ونية التطوع، لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة. عن العهدة.
العهدة.
وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يحتاج لكل شفع من التراويح أن ينوي ويعين؟ قال بعضهم يحتاج، لأن كل شفع صلاة، والأصح أنه لا يحتاج، لأن الكل بمنزلة صلاة واحدة. قال صاحب البحر: فقد اختلف التصحيح، فلذا قال في منية المصلي: والاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل. انتهى. ويفترض القيام في كل صلاة.
وأن عند هذا الحد بعد أن أنهينا شروط التحريم ننتقل الآن إلى الفرض الثاني وهو القيام. الحمد لله رب العالمين.